من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح.
السلام عليكم ورحمة الله، لقاء جديد وأندى العالمين، صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، يمكن كنا توقفنا في المرة السابقة، يمكن حضرتك أكدت على معنى 128 والمرسيدس، وأنه أحيانا الإنسان عربيته بيتقمص شخصيتها، فلوسه بيتقمص شخصيتها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة والوقار في أهل الغنم، والبطر والكبر في أهل الخيل والإبل. ما علاقة ذلك؟ يمكن الناس بتقول إيه علاقة ده بحسن الخلق أو سوء الخلق؟
ما هو السكينة والوقار أصلا من الأخلاق الحميدة،
نعم،
زي ما الكبر والبطر من الأخلاق المذمومة،
نعم،
لكن في ملحظ في ما يتعلق بحسن الخلق في هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: السكينة والوقار في أهل الغنم. لما تأخذ الحديث ده وتربطه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم،
صلى الله عليه وسلم،
أو ما من نبي إلا راعى الغنم.
نعم.
طب ليه الأنبياء يرعون الغنم؟ طبيعة الغنم الشرود، كل غنماء لها دماغ مختلف عن دماغ الأخرى.
نعم.
ولذلك يلقى الراعي شدة في رعي الغنم.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين الشذوذ عن الجماعة قال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
نعم.
ما قالش لا من البقر ولا الجاموس ولا الإبل ولا الكلام. نعم. ده إطلاقا. ممكن تجد كل الحيوانات ماشية في جماعات، زي حمر الوحش.
نعم. والفيلة
والفيلة. نعم. والجاموس. نعم. البري، الطيور.
نعم.
شوف زي سرب. نعم. عامل زي السهم.
نعم.
زي رأس السهم.
نعم.
واخدلك زي إلا الغنم، لا يمكن تلاقي الغنم إلا
شارد
يمين وشمال. تمام. فحتى يربى القائد على الصبر يبقى يرعى الغنم علشان يلم الغنمية دي بالراحة ويجيب دي بالراحة،
يلم الشتات ده،
يلم شتاتها بهدوء. يعني عبيد الله بن زياد لما دخل على كان بعض الصحابة رضي الله عنه، كان في صحيح مسلم، عائذ بن عمرو قال لأحد الأمراء: يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة،
شر الرعاء،
فإياك أن تكون منهم. شر الرعاء
الحطمة
الذين يرعون الإبل، الغنم.
نعم.
الغنم الحطمة، يعني كل ما غنماء تزهقوا يشيلها ويبيتها في الأرض. تخيل بقى واحد عصبي بيرعى الغنم، هيرجع آخر النهار من غير غنم، أو على الأقل كل يوم يفقد له غنمتين ثلاثة أربعة، لأنه يشيلها ويبيتها في الأرض يطلع روح، فبالتالي رأس ماله هيتناقص شيئا فشيئا. فبقول له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. فقال: أو كان فيهم نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم، زي أمثالك. يعني عايز يقول له زي أمثالك، هم اللي فيهم نخالة، إنما كانش حد فيهم نخالة، ده كلهم كانوا شامة. فأنا عندي السكينة والوقار في أهل الغنم، لأن الغنمية مدلدلة ودانها وبوزها في الأرض.
نعم.
على طول، فبالتالي ما عندهاش شموخ الإبل.
نعم.
أو جموح الخيل.
نعم.
عارف إزاي؟ فأنا بقى لما النبي الذي يرعى الغنم يتعلم الصبر بأنه يضم بعضها إلى بعض حتى لا تشرد، ويتعلم السكينة من منظره.
نعم.
فإذا عنده صبر وتواضع وسكينة، فمهما اعتدي عليه وعلى عرضه فلا ينظر إلى ذات نفسه، ولكن ينظر إلى دعوته.
نعم.
فيضحي بحظ نفسه
من أجل دعوته.
من أجل دعوته.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل هذا.
نعم.
كان يسمع الشتمة بودانه، وما كان يقابل السيئة
على خلاف أهل الخيل والإبل.
بالضبط كده.
نعم. فضلت الشيخ، يمكن نرجع تاني لفكرة الظاهر والباطن. اولا عايز اتوقف مع حضرتك عند بعض الناس بتسيء الفهم في قول الله سبحانه وتعالى في قصة قارون، اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، فبدأ يعتبر انه لو حتى الموقف يستدعي الفرح ما ينفعش تفرح، لو حتى الموقف استدعى الضحك ما ينفعش تضحك، استدعى التبسم ما ينفعش تبسم. ودائما وابدا نرى كثير من الناس عابس جدا، ومثلا يعلل ذلك او زوجته او حد ما يقول لك ايه، لا والله ده قلب ابيض من جوه بس ما يغرقش منظره وشكله يعني.
طبعا الايه مش كده خالص، يعني احنا دلوقتي انا لما اتكلمت عن التبسم قلت لك تبسم قد
وقد
وقد،
نعم.
تمام، انما اصل التبسم ده يدل على السرور، لحد ما انقل التبسم من حقيقته الى معنى اخر لازم اديله قرينه،
نعم.
يبقى تبسم المغضب، لكن لما اقول تبسم فقط يبقى المفترض ان انا اتبسم عن سرور،
نعم.
تمام، في قاعده عند العلماء يقولون السياق من المقيدات،
السياق من المقيدات،
من المقيدات،
نعم.
احنا عندنا في باب المطلق والمقيد،
نعم،
في اصول الفقه يعني السياق من المقيدات، والكلام سياق وسباق ولحاق،
نعم،
كلمه بيسبقها كلام
وبيتلوها كلام،
ويتلوها كلام. ما ينفعش تاخد السياق وتنزعه وتطلع به لوحده وتسيب اللي قبله واللي بعده،
نعم،
والا هيطلع المعنى مشوه مشوهن يعني. هنا في قصة قارون في سياق للقصة وفي سياق لموعظة الناس لقارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، لازم أخذ الكلام كله في السياق بتاعه عشان لو نزعت من سياقه هضيع المعنى،
نعم.
كان من
نعم،
يعني لا له قيمة، واحد تايه في الزحف، وفجأة بقى عنده كنوز، المفاتيح لوحدها مش عارفين يشيلوها الجماعة الفتوات، يبقى اللي جوه الكنوز ايه؟ يعني واحد عنده خزنة مثلا بيدخلها واقف، زي اللي عنده 500 ساعة في البنك مثلا بيدخل الخزنة واقف. احنا الخزنة بتاعتنا مثلا لو يعني عندنا خزنة، لو عندنا خزنة بتبقى مثلا حوالي 50 سنتي في 50 سنتي
مثلا،
تمام؟ يعني ما تعرفش تحط راسك فيه، ده بيدخل الخزنة وقت. ده بقى قارون مفتاح الخزنة يشيله ثلاثة علشان يحطوه في الباب ويفتحوا الباب، يبقى خزينه ممكن تصور قد ايه. هذا اللي هو كان من، وانا بقول من وبعمل بايدي كده عشان
واحد من جنة،
انه ماليش اي قيمة على الاطلاق، لا نباهة ولا نسب ولا شرف ولا حسب ولا اخره، وفجأة بقى عنده الغنى ده كله، ولذلك بغى عليه. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لازم لا تفرح أرجع بها على فبغى عليه،
نعم،
علشان أفهم المعنى فهما سليما،
نعم.
وإلا كلمة فرح أصلها كده فرح يفرح فرحا، دي لابد أن تكون عن غبطة وسرور،
جميل،
تمام. ده ككلمة مجردة من سياق،
نعم،
كلمة ومعناها يعني.
رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح.
سنعود بإذن الله.
الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح.
نحن لابد أن نقف على حقيقة مهمة، الظاهر والباطن لا ينفصلان على الإطلاق، ما يقدرش بني آدم إطلاقا يفصل بينهم أبدا إلا إذا كان منافقا.
الله.
يعني المنافق هو الشخص الوحيد الذي يفصل بين الظاهر والباطن، ومع ذلك لابد أن يظهر في لحن القول، لازم يلاقي مطب يقع فيه،
نعم.
ما يقدرش يمشي على طول الخط. إنك قد تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت.
يعني فكرة إن حد يقول لحضرتك في تصرفاته السيئة جدا يقول لك ربنا عالم باللي في قلبي، ده ربنا رب قلوب.
لا لا لا، طبعا أنا عايز أقول، عايز أستثني الحمق.
نعم.
في واحد أحمق، تخبرك إزاي؟ يعني إيه؟ يعني بينطق بأشياء بس ترجمة خاطئة لما في باطنه، دي بتبان.
نعم.
يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره، يقول رب اغفر لي زي ما عائشة كنت تقول. واحد من إياهم حب يتأول القرآن كده اجتهادا من عنده، واخد بالك، فقرأ وهو بيقرأ في القرآن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فكل ما بيمر بآية مثلا يوم يدعي دعوة بتاع الكاملة، قال اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها وما تسود وجوه، واخد بالك ازاي. واحد زي مثلا ده تقول في ايه مثلا، ده باطنه ده احمق.
نعم.
انا اقدر اقول عليه احمق.
نعم.
او كما يقول ابن الجوزي مثلا في اخبار الحمق المغفلين، عن جار واحد بيحكي عن جار له ان هو كان بيحب يتلو القران بالليل وحاجه زي كده، فلقى بيبكي ببكاء عالي جدا جدا، فقعد يسمع ده بيقرا ايه، يعني ايات النار وايات العذاب، لا بيقرا يسالونك عن المحيط يقول هو اذى، فاعتزل المسافه بعده عمال يدب برجليه في الارض وعيط وبتاع الكلام ده، قال فعلمت انه احمق.
نعم.
واخد بالك ازاي؟ ليه؟ ده حكم شرعي، المؤمن سن يبكي في الجنه والنار والكلام ده، عينيه تدركان.
نعم.
يعني المواقف نفسها باستثناء الاحمق اللي ممكن يعبر تعبيرا خاطئا عما في باطنه، الظاهر لا ينفصل عن الباطن.
نعم.
وفي يعني مجموعه من الناس طلعوا في يوم من الايام وكل ما تامره بالهدي الظاهر، اللحيه والقميص والبتاع والكلام ده، ونيبدأ عليك سمت المسلم، يقول لك ده من القشور وليس من اللباب، المهم القلب مش مهم الشكل.
نعم.
انا عايز اقول للناس دول ببساطه شديده من غير ما ندخل ونتعمق في الموضوع ونقلب الموضوع علمي، هل هناك لب يحيا بلا قشر؟ الموزه دي اصبع الموز قشره وسيبه
هيبوظ،
ايه اللي هيحصل للباب؟
هتسود،
هيسود وبوظ، ما تعرفش تاكله.
نعم.
اذا بقاء حياته بالقشر.
نعم.
اي ثمره من الثمار قشرها وسيبها تفسد على طول، يعني البرتقاله مثلا دي انت ممكن تسيبها بالاسبوع، قشرها وسيبها تاخد يومين.
نعم.
مثلا ثم تفسد.
نعم.
إذن ليس هناك لب يحيا بلا قشر، ولا يستطيع رجل أن يدعي الفصل بين الظاهر والباطن إلا إذا كان مش فاهم القضية أصلا.
نعم.
واخد بالك؟ فعلشان كده لما بنقول ده قشر، هم بيسموه قشر
على اللحية،
على اللحية.
نعم.
هو ده اللي بيحميه ويحفظه. وأنا كنت سمعت بعض الشيوخ زمان كان يقول يا ابني انت مش، انت لما واحد يقول لك ربي دقنك هي اللي بتربيك مش انت اللي بتربيها، ليه؟ هذا حمى هذا الجوهر كله.
نعم.
انت نفسك لو يعني تقترف معاصي ولا انا ولا تبص لحيتك تحط ايدك عليها بس تنظر الى وجهك في المرآة ممكن تستحي. انا في كثير جدا من الناس اللي بيتصلوا بيا على مدار الأعوام الكثيرة عندهم اكتئاب نفسي حاد. ليه؟ يقولك أنا بقترف بعض الذنوب اللي مش قادر أتركها وأنا رجل ملتحي، فالناس بتقدمني للإمامة.
نعم.
وبيقولوا علي إن أنا رجل فاضل وإلى آخره والكلام ده، ولا يعلمون ما الذي أفعله أنا في الخفاء.
نعم.
فأنا أتمزق من داخلي
بسبب هذه اللحية.
بسبب هذه اللحية تخذلك. فهذا القشر يحمي القلب،
حتى لان لو في عمي فضلت الشيخ حتى بيشوف ملتحي بيتصرف صرف يقول يا اخي عيب على دقنك.
انا بالظبط كده.
نعم.
بالظبط كده.
نعم.
انما ينظر الى ظاهري. فانا عايز اقول التناغم ما بين الظاهر والباطن هذه مساله في غايه الاهميه، ولا يستطيع احد ان يفصل بينها. الذي تربى على السنه حقيقه لا يستطيع ان يترك التبسم، ولا يستطيع أن لا يمد جسور الدفء بينه وبين الناس.
نعم.
أنا أعرف واحد كان صاحب منصب كبير، وبعدين أول ما التزم هو بيحكي لي ذهب إلى بعض الشيوخ وهو أكبر من هذا الشيخ سنا بعشر سنوات. بقول أنا التزمت عشان عمل معايا حاجة واحدة بس، حبيت الدين وحبيت الشيوخ بحاجة واحدة بس. لما قال الدرس بتاعه وواحد عرفني بيه وقال له إنه فلان فلان فلاني وظيفته كذا وكذا، فبقول أم واخدني تحت باطه، حط يعني إيده على كتفي. بقول ال 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 هذه الحادثة هي اللي دخلتني في الالتزام.
يعني التصرف
مع إنه غير الشيخ ما يخطرش على باله إن ممكن دي تعمل كده، إن دي ممكن تخلي الإنسان يلتزم.
طب ده يدعوني يا فضلت الشيخ أقول لحضرتك إنه يعني وبضدها تتميز الأشياء. هذا الموقف أخرج إنسان إلى حالة من حالات الالتزام رغم إن ما كانش في وعي الشيخ إنه ممكن يعمل ده. هناك يمكن بعض الناس بتخرج من الالتزام بسبب عبوس شيخ أو تصرف يشعر فيه بشيء من الغلظة، والشيء بيبقى مستقر في ذهنه إن هبته لن تتأتى إلا إذا كان عابسا.
هو بكل أسف أنا زي ما قلت لك إن في بعض الناس بيأخذ موقفا جزئيا لعالم نفع مع العالم ده، أو كانت الظروف والجو يناسب هذا،
نعم،
فيحاول ينقله للجو بتاعه، ده ينفعش.
نعم.
ما هو لابد العلم له سياسة، ليس العلم هو الدليل الصحيح فقط،
العلم له سياسة.
طبعا طبعا طبعا، وسياسة العلم أعوص من إتقانه. أنا ممكن أبقى عالم في ظرف سنتين لكن ما أعرفش أبقى أسوس الناس بعلمي في خلال عشرات السنين.
نعم.
فالعلم له سياسة، سياسة العلم أعوص من إتقان العلم ذاته.
نعم.
يعني مثلا واحد بيقرأ عن الأعمش وطريقة الأعمش الغليظة في التعامل مع الطلبة، ويلاقي الطلبة بيسهفتوا عليه يقولك أما قلد الأعمش. طب هو أنت زي الأعمش؟ وهل الطلبة بتوعك زي تلامذة الأعمش؟
نعم.
لا، الجو مختلف.
نعم.
الأعمش كان بيربي كلب للطلبة، تخيل بقى مين تلامذة الأعمش؟
بيربي كلب؟
كلب، ربي لهم كلب كما روى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، ربى لهم كلبا. ليه؟ كان أصحاب الحديث الأعمش كان كفيفا، وكان حافظا متقنا، فكانوا بيتهافتوا عليه لإتقانه
وحفظه. نعم.
تلامذة الأعمش مين؟ شعبة، سفيان الثوري، وكيع بن الجراح، أبو داود الحفري، يعني عالم تقال الواحد منهم يعني يوزن بلد.
نعم.
تخيل بقى لما أول ما الأعمش يسمع دبيب الرجول جاي ناحية البيت يطلع عليهم الكلب. تخيل بقى لما سفيان الثوري يجي قدام كلب، وشعبة يجي قدام الكلب، والتعدد الكلام ده، واخد بالك؟ فالرواية بتقول، اللي الخطيب رواها بتقول إن كل يرسلوا طريعة يشوفوا الكلب هيطلع لهم ولا لا. ففي يوم من الأيام فضلوا ماشيين ماشيين ماشيين، الكلب ما طلعش، دقوا على الباب الكلب ما طلعش، فتح لهم الأعمش وبكى. قالوا له ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال قد مات الذي كان أمر بالمعروف ينهى عن المنكر، اللي هو الكلب يعني. فممكن بعض الناس يتصور إن هو لو ربى كلب وطلعه على الطلبة هيعمل زي ما الأعمش، فيحاول يطبق هذا الكلام. لا الجو جوك، ولا أنت الأعمش، ولا تلمذتكم تلمذت الأعمش عشان ممكن أتحمل مثل هذا. وأنا يعني معلش يعني برضو عايز أبسط يعني هذا المعنى قليلا، بحيث أن أنا أبين عذر بعض الشيوخ اللي عندهم شدة لماذا يشتدون، عشان برضو إيه مش عايزين نظلم، لأن يعني في شيوخ فاضل عندهم عبوس وعندهم شدة والكلام دوت. فلا بد الفاضل إذا فعل فعلا ينافي الفضل أن نخرج فعله على شيء يوافق الفضل.
طيب بهذه الجملة حنتوقف لنكمل حديثنا في لقاء مقبل بمشيئة الله مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، لكم شم الجبال من الرواسي، وأعظم سيل معتلج البطاح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح